أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 41. قال الماتن وأعلى الله مقامه: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه. البحث بناء على مفطرية الارتماس، أن هذه المفطرية هل تختص بما لو وقعت على وجه الحرمة، أم هي كذلك ولو وقعت على وجه الحلية، بأن سقطت الحرمة الفعلية أو التنجيزية على الأقل في مقام التزاحم؟ مورد المسألة: ما لو كان هنالك واجب أهم مزاحم لحرمة الارتماس المفطرة بحسب الفرض، لا إشكال ولا ريب على مستوى الحكم التكليفي في أن الوجوب الفعلي هو لصالح إنقاذ الغريق لكونه الواجب الأهم في مقام التزاحم. طبعا قد واحد يناقش في الأصل الموضوعي بالأهمية، كلامنا ليس فعلا في إثبات الأهمية، كلامنا بعد الفراغ عن إثباتها، باعتبار أن النفوس والحفاظ على النفوس المحترمة أهم مثلا، خصوصا النفوس المؤمنة بلحاظ المتلبس بالفعل بالإيمان. شو بصير بعدين الله أعلم، يبقى على إيمانه أم لا. جيد، لا إشكال هنا في أن حرمة الارتماس ساقطة ويجب في الفرض، يجب في الفرض إنقاذ الغريق، ويجب الارتماس الذي يتوقف عليه الإنقاذ من باب المقدمية، ولا يجتمع وجوبه الغير لواجب أهم مع حرمته بالفعل. في نش نصف الواجب الغيري بأنه أهم يا إخوان، الواجب الغيري يكتسب أهميته من ذي المقدمة من غيره. فيقع الكلام في مفطريته وعدمها، ولم يستشكل أحد فيما نعلم في أنه لا تنافي بين الحلية الفعلية وبين التمسك بإطلاق دليل المفطرية في كل من تعمد ارتكاب مفطر، وهذا له نظائر. من جاع جوعا عظيما لا يستطيع الصبر عليه مثلا، أو عطش كذلك، أو ذو العطاش صاحب الداء. وعلى هذا الأساس فمقتضى القاعدة التفرقة في المقام بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، والقول بأنه يجوز الارتماس، ولكنه نظرا لعلمه والتفاته وتعمده الارتماس ولو لمبرر يحلل له ذلك، مقتضى التمسك بضوابط المفطرية بحسب أدلة المفطرية أنه يفطر وعليه أن يعيد في زمن آخر. ومن هنا لم نجد من علق من المحققين في المقام سوى بعض المحققين المعاصرين، السيد الفاني الإصفهاني، حيث علق على متن العروة وتفرد بهذه التعليقة بأن الظاهر عدم الإبطال. وكلام هذا المحقق إما يحمل على خلافه في أصل المسألة فلا بحث في المقام، لأنه هو من الأساس لم يقل بالمفطرية، قال بالحرمة تكليفية فحسب. لكن حينئذ هذه التعليقة سوف تكون مستدركة لا داعي له، لأنه معلوم هناك قال بالحرمة وقال ومنه يعلم حال الفروع القادمة. كان عليه أن يعلق على الجميع، ليش ما علق إلا على هذا الفرع؟ ويحتمل أيضا أن يكون حتى على تقدير المفطرية يقول هنا بالخصوص بعدم المفطرية. وهذا الكلام لا مساغ له سوى دعوى قصور ظهور أدلة الارتماس عن استفادة الإطلاق منها للمفطرية، لما لو وقع الارتماس حلالا، وهي تؤول إلى دعوى انصراف أدلة مفطرية الارتماس على القول بها إلى خصوص ما لو كانت على وجه محرم تكليفا. إذا كان هذا هو المراد فجوابه واضح، إذ لم نجد في هذه الأدلة عينا ولا أثرا من قرينة تستوجب هكذا انصراف، ولا غرابة في أن يرتفع الحكم التكليفي ولا يرتفع الحكم الوضعي، وكم له من نظائر عموما، وهنا في كتاب الصوم وفي المفطرات بالخصوص، فإن هذا المحقق وغيره يلتزمون أنه حيث يجوز تعمد ارتكاب المفطر كما في حالات الضرورة والاضطرار أو دفع الضرر، يلتزمون في غير هذا الموطن كما التزم الجميع هنا باستثنائه على هذا التقدير من فهم كلامه، يلتزمون بالتفرقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي أنه يجوز ومع ذلك مفطر. وعلى هذا الأساس إذا كان دعوة تقول إلى دعوة انصراف، نقول الانصراف لا وجه له في المقام، إذ لا توجد لا قرينة عامة ولا قرينة خاصة عليه كما لا يخفى. هذا هو مجمل القول في المسألة 41. أما على مبنانا حيث ذهبنا إلى الحرمة فحسب، فأصل المسألة مما لا مساغ لها يجب أن تطيح بلحاظ الحكم التكليفي فقط وارتفاع الحرمة وجواز ذلك تكليفا، وهذا واضح.
الفاني أن يفتي أيضا بالإكراه،
كمان شو بالإكراه يعني؟
لو أكره على الارتماس.
إيه مع ذلك هو ما أفتى. أنا أستقرب أنه نبه على مبناه ما عم بيخالف الأصول الموضوعية للمسألة، أستقرب الاحتمال الأول، لكن احتملت الاحتمال الثاني لتفردي في هذه المسألة بالكلام، وإلا إشكالكم في محله، فإنه هناك أيضا الحكم التكليفي مرتفع بالإكراه بلا إشكال ولا ريب، إلا أن يدعى انصراف بخصوص المقام، وهذا مصبح أغرب وهذا غير محتمل يعني في حقه، إذ يصبح يحتاج إلى قرينة خاصة، يصبح محتاجا إلى قرينة خاصة. المسألة 42، إذا كان جنوبا وتوقف غسله على الارتماس، ما عنده وسيلة للاغتسال غير الارتماس، انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا، وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا، وجب عليه الغسل وبطل صومه. توضيح المسألة: إنسان استيقظ بعد طلوع الفجر جنبا يريد أن يصلي صلاة الصبح قبل شروق الشمس، وهو صائم، طارة يكون الصوم واجبا معينا عليه، والمقصود من المعين شهر رمضان أو قضاؤه إذا تضيق بناء على الإفتاء كما هو المشهور بالوجوب التكليفي بالنسبة لقضاء شهر رمضان قبل مجيء شهر رمضان الآتي، عليه 5 أيام وبقي 5 أيام لشهر رمضان الآتي مثلا، أو بالنذر ما مشكلة. يقول في الصوم المعين هنا يحصل تزاحم واضح كمان بين الإتيان بالغسل الذي انحصر مصداقه بالارتماس، ما عندي وسيلة غير الارتماس أصلا، وقت ما باقي ها لغير الارتماس الترتيبي وكيلة ما عندي وبيأخذ وقت، الارتماس لحظة وبطلع ها وبصلي، باقي 5 دقائق أو 4 دقائق أو حتى 3 دقائق يستطيع أن ينزل في الماء ويخرج ويصلي يدقق على الأقل ركعة من صلاة الصبح قبل شروق الشمس. من هذه الجهة انحصر بالارتماس، التزاحم بين الحفاظ على الصلاة مع طهور تام وبين الحفاظ على الصوم. هنا أفتى الماتن بأن الوظيفة تنتقل إلى التيمم، كله طبعا مبني على مفطرية الارتماس. ما هو وجه هذه الفتوى؟ إذ قد يقال إن الصلاة أهم من الصوم، فإن الصلاة عمود الدين، الصوم جنة من النار صحيح، لكن الصلاة عمود الدين، ما في شك من الروايات أن الصلاة أهم من الصوم، فكيف رجحتم جانب الصوم على جانب الصلاة مع الطهور الكامل؟ الجواب: أن الارتماس مع وجوب الصوم محرم بلا إشكال ولا ريب في حد نفسه، عم نحكي غير كونه مقدمة للصلاة، فيكون ممنوعا منه شرعا في حال الصوم. يجب الطهور للصلاة، وجوب الطهور للصلاة متوقف على أن يكون مقدورا تكوينا وشرعا، صحيح أو لا؟ الطهور له حصة، الطهور المائي والطهور الترابي. الطهور المائي متمحض في المقام في الواقعة، ما بقي إلا دقائق، بالطهور غسلا ارتماسا لا إشكال ولا ريب في أن الحصة حينئذ كوف تكون ممنوعا منها شرعا. والطهور مما له بدل في حال عدم الوجدان للماء أعم من عدم الوجدان تكوينا أو عدم الوجدان شرعا. وبديل الماء هو التراب وهو أحد الطهورين، يكفيك 10 سنين، المهم أن تتحقق شرائطه. ولم يدل دليل على أن الطهور الترابي في ظرف مشروعيته أقل قيمة من الطهور المائي في ظرف مشروعيته. طبعا جيد، مو مشكلة، بس في كلام بهذا الحكي محقق بصحة العبادة صحيح، لأنه في كلام أنه مبيح أو رافع للحدث، لأنه لو كان رافع فكيف يرجع الحدث؟
يعني كان تقدم أو كان
تساوى مع الماء، إذا وجد الماء نقض التيمم صحيح أو لا؟ لو كان الحدث مرتفع كيف رجع الحدث؟ ما في موجب جديد، ومجدان الماء مو من موجبات الأحداث. ففي بحث في أنه مبيح للصلاة أم رافع للحدث، طهور الماء رافع للحدث جزما. جيد، مو مهم الآن، هذه بحوث جانبية ما لنا شغل فيها. فعلا لا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ سوف يكون ممنوعا شرعا من استخدام الماء إذا لم يكن يجوز له استخدام الماء، فهو غير واجد للماء وإن وجده تكوينا باعتبار الممنوعية الشرعية، فيصبح مكلفا بالتيمم. هذا هو التخريج الصناعي الفني الدقيق، وليس التزاحم في المقام بين الصلاة وبين الصوم كما لا يخفي، إذ الصلاة والصوم يجتمعان. الحصة الخاصة من الصلاة التي هي الصلاة مع الطهور المائي لا تجتمع، وهذا الذي ذكرته أفضل مما ورد في كلمات سيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث ورد أن التزاحم بين ما ليس له بدل وهو الصوم الواجب المعين وبين ما له بدل وهو الطهور المائي، التزاحم بينهما يقضي بتقديم ما ليس له بدل على ما له بدل، إذ هذه القاعدة نحن لا نسلمها على إطلاقها. إذ قد يكون مرتبة ما له بدل المنفقدة باعتبار ما له بدل بدل تراتبي، المرتبة قد تكون أهم من أصل ملاك ما ليس له بدل، والتقديم بالأهمية متقدم على هذا المعنى. بباب التزاحم يقدم الأهم على المهم، ويتفرع عليه تقديم محتمل الأهمية على غير محتمل الأهمية، الأقوى احتمالا على الأقل قوة احتمالا، في المرجحات اللي بذكرها باب التزاحم. من جملة ما ذكر هناك ما له بدل وما ليس له بدل، أقول البدلية على أنحاء، مرة بدل في مستوى مثل أعتق أطعم، ها أكسو في خصال الكفارة، ظاهرها أنها في مرتبة واحدة ظاهر أدلتها، مرة أخرى لا، له بدل تنزلي اضطراري، من قال بأننا ننتقل إلى البدل ما دام البدل مش في مستوى المبدل منه؟ انتبهت لها النكتة؟ لذلك صحيح الطهور المائي له بدل، لكن قد يكون المرتبة اللي تفقد في الطهور المائي أهم بكثير من المزاحم في الطرف المقابل لذيها لذي المقدمة. طيب، بناء على هذا الكلام الصحيح صناعيا في تخريج الفتوى هنا هو ما ذكرته من أن الماء ممنوع منه شرعا، هو باعتبار حرمة الارتماس، ما دام ممنوعا منه شرعا فقد تحقق موضوع وجوب التيمم. فإن لم تجدوا، فقد دلت الأدلة الروائية أنه أعم من عدم الوجود ومن عدم الوجدان، وأعم من عدم الوجدان التكويني والوجدان التعبد. وهنا قطعا الحصة المحرمة لا يؤمر بها بلا إشكال ولا ريب، فتصل النوبة إلى مرتبة التراب. أما مباشرة تقول له بدل وليس له بدل، فهذا الظاهر أنه ليس في محله. نعم في العمق قد يكون مراد السيد الخوئي هالمسار، بس هالمسار لا يعبر عنه بهذه العبارة. جيد، هذا بالنسبة للصوم والتيمم. جيد تفضل.
كان في مصادرة بالكلام لما نقول عدم الوجدان الشرعي للمنع عنه في أدلة المفطرية للصوم أو الحرمة التكليفية للالتماس، أنه أصلا إحنا ليش حكمنا على الماء بأنه غير موجود لدليل المنع الشرعي؟
ما حكمنا بأنه غير موجود، الماء موجود خارجا وأنا صائم صوم معين يحكم علي أن أرتمس بالماء، أصل الحكم موجود أو لا؟
ولكن أنا حكمت على بعدم الوجدان الشرعي الرافع للوجوب الطهوري
لأنه في حرمة فعلية،
ولكن هذه الحرمة هي محل الكلام أصلا. يعني قد يقال وجوب الطهور المائي هو اللي رافع للحرمة، كأنه نحن ثبتنا الحرمة وبها
معنى كون الطهور المائي رافع للحرمة يعني رافع لوجوب الصوم، لا معنى لأن يبقى الصوم واجبا ولا يكون الارتماس محرما. جيد، فهذا معناه أنه رافع لوجوب الصوم. كيف يكون رافعا لوجوب الصوم؟ بوجوبه الغيري للصلاة، مو هيك؟ نحن متلبسون بصوم واجب فعلا من قبل وجوب الصلاة أم لا؟ من قبل الفجر. وهذا الصوم الواجب الفعلي متحقق بالفعل، بطلوع الفجر وجبت واقعا الصلاة، باستيقاظي بعد نصف ساعة ثلاث ارباع الساعة طبعا الصلاة صارت واجبة علي. الصلاة لا تزاحم الصوم في حد ذاتها، تجتمع مع الصوم. طهور الصلاة هو الذي يزاحم الصوم. أي طهور؟ الطهور المائي. طيب هذا الطهور كان يحرم ارتكابه من قبل وجوب الصلاة، فكان في حرمة فعلية، وهذه الحرمة الفعلية باقية إما بالدليل، وإذا شككنا بالدليل بالاستصحاب باقية. فإذا كانت باقية تحقق موضوع المنع الشرعي عن استعمال الماء. من الطرف الثاني لا توجد نكتة موازية. جيد، هذا بالنسبة لما لو كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس فيجب عليه الانتقال للتيمم للمنع الشرعي من الماء لحرمة الارتماس. وهذا ما بيفرق فيه بين فتوى المشهور وفتوانا، يعني فتوى الماتن مشهور المتأخرين كراها أصلا ما تجي كلها الفروع بالكراها، ها؟ لكن لا يفرق فيه، سواء قلنا بالحرمة الوضعية والتكلفية أو قلنا بالحرمة التكلفية فقط، فيش فرق. جيد، إذا كان الصوم واجبا معينا وإن كان مستحبا، وإن كان مستحبا، طبعا هذا الواجب المعين يا أخوان، الواجب المعين في مجال للتفرقة فيه بين شهر رمضان وغير شهر رمضان، مش في أصل المسألة. أصل المسألة واحد، لكن في شهر رمضان من أفطر متعمدا يجب عليه الإمساك تأدبا بعد ذلك. في غير شهر رمضان لا دليل على وجوب الإمساك تأدبا. فإذا الإنسان أبطل صومه بالارتماس الأول يمكنه أن يرتمس ارتماسا ثانيا ويصح منه الغسل، فيما لو كان الصوم المعين قضاء شهر رمضان، فيما لو كان الصوم المعين نذر، فيما لو كان الصوم المعين من هالقبيل. أما في شهر رمضان فلا، لأنه يجب عليه البقاء على الإمساك عن جميع المفطرات ومن الارتماس ثانيا وثالثا. وبالمناسبة بينطرح بحث أنه إذا صار تحت الماء في اللحظة الأولى أبطل الصوم، في اللحظة الثانية يستطيع أن يحرك نفسه ويخرج. هذا متوقف على فقه طهارة، الطهارة بالغسل، أنه بيتحقق بهذا الطريق أي التحريك في الآن الثاني بعد الإفطار يتحقق غسل أم لا. هذا بصير بحث صغروي في كتاب الطهارة، ما فينا ندخل فيه الآن، هناك يبحث. والمشهور أنه يتحقق، سيد الخوي ينكره ويقول لم نجد دليلا عليه. مو مهم أيا ما نختاره هناك، خل نفرض بيطلع وبينزل بالماء مرة ثانية، ها شو بدأ لحظات هي، ها في شهر رمضان ما بيصح لأنه يجب الإمساك بعد الإفطار، بينما في غير شهر رمضان يصح بلا إشكال ولا ريب. طبعا ما فينا نعتبر هذا خلل باعتبار أنه الماتم مش ناظر لهذه الجهة، ناظر لأصل الانتقال إلى وظيفة التيمم والحفاظ على الصوم الواجب. قال وإن كان مستحبا، خلاص يكون، وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل وبطل صومه. مستحب أو واجب موسع فيك تترك، فيك تتركه، فيك ترفع إيدك اختيارا عنه لأنه مش معين. تستطيع جنابة أنك ترفع إيدك عن الصوم القضائي ما دام في متسع من الوقت، إذا كان قبل الزوال خصوصا. وأما الصوم المستحب فيك تبطله بس بدك إلى ما قبل الغروب ولو بلحظة. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يحرم إبطال الصوم. إذا كان لا يحرم إبطال الصوم فيجب عليه الغسل ويبطل صومه، لأن غير الواجب لا يزحم الواجب، والواجب الموسع هون بصح ما له بدل وما ليس له بدل بلا إشكال، باعتبار أن الواجب له بدل تجب حصص طولية في الزمان بالقضاء الموسع، بينما الصلاة لا بدل لها، وهذا ما إله بدل فعلا بالتعين الخارجي لأن ما ممكن إلا غسل الارتماس. جيد، من هذه الجهة ما عندنا كلام، واضح الفتوى، فيجب عليه إبطال صومه. لكن الكلام، هل يجب إبطال الصوم أم أنه بطله تلقائيا؟ يرجى الانتباه لهم نقطة يا إخوان، هل بطل الصوم تلقائيا أم أنه يصح إبطاله ويجب إبطاله؟ اللي بيظهر من فتوى الماتن قال وبطل صومه، فيها احتمالان، بطل صومه بالغسل، وأن يكون مراده بطل صومه بنفسه غير حكم سواء اغتسل أو ما اغتسل، ما دام صارت وظيفته بطل صومه. المعلقون على العروة على قسمين، كثير منهم قالوا بطل صومه بنفس الحكم صريحا، محقق النائين لأغا جمال قلبيقاني وآخرون. في المقابل هناك من قال بأنه لا يبطل صومه إلا بالإتيان بالغسل. شو مبنى المسألة؟ ما مبنى الاختلاف ما هو؟ قيل بأنه في المقام الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إذ لا يجتمع الأمر بالغسل الذي فعليته من فعلية وجوب الصلاة لأنه غيري، مع الأمر بالصوم مستحبا كان أو واجبا موسعا له بدل. والسر في ذلك أنهما ضدان لا ثالث لهما، أو أنه لا يكون هنالك أمر بالضدين ولو بنحو الترتب مطلقا. يعني بعبارة أوضح، انتبهوا يا أخوان، هذه مباني مهمة. من لا يقول بالترتب وتصوير الأمرين الترتبيين يقول في المقام عنا ما هو أهم وما ليس بأهم، ما ليس له بدل أهم حتى لو كان ملاك أقلها هو الأهم، يعني فيه تفريط بملك لزومي، ذاك ما في تفريط بملاك لزومي، فيك تجيبه بوقت ثاني الواجب الموسع. إذا كان الأمر كذلك وقلنا بأنه لا يوجد أمر بالضدين بنحو الترتب، وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده حتى الخاص، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه سوف يكون الصوم غير مأمور به، وإذا غير مأمور به لا يصح، وإذا قلت يصح بالملاك عنده هيك كلام صاحب الكفاية نتقرب بالملاك، وإن كان مناقش في محله، لأن الملاك بما هو ملاك لا يتقرب به، يتقرب بالإرادة إذا كشفت لنا، لكن أين لنا أن نكشف إرادة هنا؟ لكن بناء على النهي ما بتوصل كلام، منهي عنه انتهينا. جيد، بعد انتبهوا لأكثر، الأمر بالضدين بنحو الترتب. شو يعني الأمر بالضدين بنحو الترتب؟ يعني إذا كان هنالك أمر بشيئين لا تنافي ذاتي بينهما على مستوى الدلالة والمدلول، ولا عرضي أيضا ذاتي مثل صلي ولا تصلي، عرضي مثل صلي الظهر وصلي الجمعة، نعلم إجمالا بعدم إجاب الصلاتين، بس التعارض عرضي، ببركة العلم الإجمالي صار في تعارض، وإلا بالذات ما في تعارض، خير إن شاء الله خلي يكون ظهر الجمعة واجب صلاتين، شو تخرب الدنيا. ها جيد، لا هذا ولا ذاك، والمثال اللي عم تتفضل فيه شيء آخر، بل كان التنافي في مقام ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، كما في الأمر بالصلاة والأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، ما في تنافي بينهما، كل واحدة في سلسلة مبادئها غير الأخرى، إنما حصل التنافي بالفعل لأني فعلا ضيق قدرتي تضيق عن امتثالهما معا في مقام الفعلية، فعلا لا أستطيع أن أمتي أو إنقاذ الغريقين من هذا القبيل. هنا من هذا القبيل الصوم بذاته ما في تنافي بينه وبين عنوان الاغتسال، عنوان الطهورية للصلاة، خير إن شاء الله، هذا يؤمر به وهذا يؤمر به. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، هناك بحث هل يصح أساسا الأمر بالضدين بنحو الترتب؟ إذا في أهم ومهم على تقدير عصيان الأهم ما في مانع من الأمر بالمهم، وإذا ما هو أهم ومهم ترتب من الطرفين بسموه، كل منهما مقيد بأن لا يشتغل بامتثال الآخر، جيد، بناء على القول بالترتب، بناء على الالتزام والقول بالترتب. في بحث بين المحققين، انتبهوا لي للكلام يا إخوان، هل يصح الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما أم لا معنى له، لأنه يكون من قبيل طلب تحصيل الحاصل، أم يصح؟ المحقق في محله والمدقق أن لا يصح الأمر بالضدين بنحو الترتب، باعتبار أنه يكون من قبيل تحصيل الحاصل، وترك أحد الضدين هو التلبس بالآخر، هذا معنى الضدين اللذين لا ثالث لهما، يعني لا يستطيع أن يعصي الثاني الواحد إذا ترك الأول. في المقام إذا ترك الغسل هو فعلا متلبس بالصوم، من هنا ذهب من ذهب كالمحقق نائين وغيره إلى أنه بنفس الأمر يحصل البطلان، من باب أنهما ضدان لا ثالث لهما. في المقابل السيد الخوئي أصر على أنه لا بد من القول بالترتب في المقام، لا من باب المخالفة في المبنى، فهو يوافق أستاذه النائين في المبنى، بل من باب المخالفة في الصغرى، قال هنا ضدان لهما ثالث. كيف ليس لهما ثالث؟ لأن الإمساك يتصور على نحوين، إمساك لله وإمساك بلا إضافته لله، فمن ترك الارتماس لا يكون الصوم منه تحصيل حاصل أبدا، لأن الصوم ليس مطلق الإمساك، بل خصوص الإمساك متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. ففي مقابل الارتماس توجد حصتان، حصة إمساك بلا قربة وحصة إمساك مع قربة، المأمور به هو الحصة الأخيرة الثانية، فتوجد واسطة بين الارتماس وبين الصوم القربي، وهو الصوم الذي لا قربة فيه، فصار ثلاثي. على كل حال قيد مو قيد، الإمساك متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى منتصوره، ومنتصور إمساك بلا إضافة قربة ما فيها الحيثية الزائدة، وهذا فرض غير ذات خارجا. بتشوف إنسان عازف نفسه عن الأكل والشرب، بيظل كل النهار ما بيأكل ولا بيشرب، وبتشوف إنسان طايق نفسه للأكل والشرب بس لأجل الله لا يأكل ولا يشرب، لأجل أمر الله عز وجل امتثالا لأمره. هذا اللي أفاد السيد الخوئي، بده شوية تدقيق يا أخوان، الوقت انتهى، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.